بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد اوله واخره وظاهره وباطنه وسره وعلانيته. اللهم لا فاضل لما قصدت ولا فاسق لما قصدت ولا مضل لمن هديت ولا هادي لمن اضللت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت ولا مباعد لما قربت ولا مقرب لما باعدت. اللهم عاذبنا بك من شر ما اعطيتنا وشر ما منعتنا. نسألك اللهم ربنا الأمن يوم الخوف والنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول يوم القيامة. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين واحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مفتونين بمنك ورحمتك يا رب العالمين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأذكر الله وحده جل وعلا ثم أذكركم على حسن إنصاتكم وحضوركم واجتماعكم. وأذكر مركز الدعوة الذي يسر هذا الشرف للنزول بين يديكم والتحدث إليكم. أسأل الله جل وعلا أن يذكر بعضنا بعضا هذا المقام في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة بالله، موضوع المحاضرة هذه الليلة بعنوان إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. أيها الأحبة، الحق أبلج والحق واضح والحق جلي والحق أبلج، لو يضغون رؤيته هيهات يبصر من في ناظريه عمى. وإن الحق والله لجلي لمن أراده وطلبه، إلا من كان في قلبه ظلم أو كبر وعلو أو هوى، كما قال عز وجل: وجحدوا بها بألسنتهم بألفاظهم بأقوالهم بأفواههم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم في قرارة قلوبهم، يعلمون أن الحق هو ما جاء من عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فلماذا يجحدون ظلما وعلوا؟ إن لرد الحق على مرور التاريخ صور عديدة. فتارة يرد الحق لأن الذي جاء به ضعيف، كما قال قوم شعيب له: وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رفضك لرجمناك. فإنهم يرون أن شعيبا ضعيفا ويرون ضعفهم سببا لرد الحق الذي جاء به. وآخرون يرون أن الفقر والفاقة والمسكنة سبب لرد الحق ممن جاء به. ولذلك قال فرعون يعجز أقواما ويرد الحق الذي جاء به موسى: أم أنا خير إن هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ وهو يفتخر بأمواله ويقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وقريش تقول لمحمد: لولا ألقي إليه كنز أو جاء معه ملائكة مقترنين. فهذه صور هي الصور التي بينها القرآن وذكرتها السنة في حال كثيرين من الذين يردون الحق ولا يقبلونه ممن جاء به. وإن كثيرا ممن يردون الحق لا يردونه لأنهم يجهلونه، والله إنهم يعلمونه، والله إنهم يعرفونه، ولكن الظلم والكبر والهوى والعلو والعناد والإصرار هو الذي ذاقهم. قال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك، لم يقل فإنهم يجهلون أو لا يعلمون أو لا يفقهون أو لا يدركون، قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إنه لم يضل عن جهل، ولم يضل عن نقص فقه أو فهم، وإنما ضل على علم. كذلك الهوى يعني صاحبه عن البصيرة ويرد ويرده عن اتباع الصراط المستقيم. فالحق أبلج، وحينما ندعو من ضل عن الحق إلى الحق ندعوه بدعوة الله عز وجل. لا نسبه ولا نكتبه، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عنهم بغير علم، وإنما في بعض العلم السؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وحينما نعالج المريض فإننا لا نشتمه ولا نشتم مرضه، وإنما أول ما نحتاج إليه وأول ما ننبهه إليه أن ندعوه إلى استخدام عقله، أن ندعوه إلى استخدام جذره، حتى لا يكون من الذين قال الله فيهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. إن من صور وردت في رد الحق ودفعه ممن جاء به ما ذكره القرآن في مواضع ذاته،
وإن الذي يحفرها ويتتبعها في القرآن ليجد أن صورة من الصور التي تكررت في مواجهة كثير من الأنبياء والرسل تلك الصورة التي يرد فيها الضالون الحق ممن جاء به، لا لأن عندهم حق يواجهه أو ينافسه أو أكبر منه، ولا لأنهم لم يفقهوه، ولا لأنهم لم يدركوه، وإنما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. قال الله عز وجل: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. في هذه الآية ذكر ردهم للحق بسبب اتباعهم لآبائهم، فالأولى قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، والأمة في هذه الآية بمعنى الملة والطريقة. قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وفي آية أخرى وفي نفس الآية في موضع آخر: إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. يقول ابن كثير: يقول عز وجل منكرا على المشركين في عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل: أم آتيناهم كتابا من قبله، أي من قبل شركهم، من قبل ضلالهم، من قبل بدعهم، من قبل ظلهم وعدوانهم، هل عندهم كتاب كانوا به يستمسكون؟ ثم بين عز وجل أن حجتهم في هذا أن آباءهم سبقوا إلى هذا، وهذا حال كثير من أمثالهم ونظرائهم. ويقول عز وجل في آية أخرى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال المفسرون أن أولئك إذا قيل لهم اتبعوا ما جاء به رسل الله من عند الله وما جاء به النبي على لسانه وكلام النبي وحي يوحى لأن النبي لا ينطق عن الهوى واتركوا ما أنتم عليه من الضلال، قالوا: لا، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا من عبادة الأصنام والأنداد. فينكر الله عليهم أولو كان آباؤهم الذين يقتدون ويقتفون آثارهم، أولو كان آباؤكم هؤلاء الذين تتبعونهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني أنتم مقرون على اتباع آبائكم واتباع أجدادكم حتى ولو كان آباؤكم ليس عندهم كتاب يستدركون به وليس عندهم فهم ولا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي آية ثالثة يقول عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا. ماذا حسبهم؟ ما الذي يكفيهم؟ ما الذي ملأ قلوبهم دون هذا الحق؟ قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قال المفسرون: أي أنهم إذا دعوا إلى الله وشرعه وما أوجبه، وإذا دعوا إلى ترك ما حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا: حسبنا، يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. فالله يرد عليهم ويقول: أولو كان آباؤكم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أفأنتم تتبعونهم حتى ولو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أبدا؟ بل وأخذكم من هذا واضح أنهم يفعلون الفواحش والمنكرات ويحتجون بأنهم ألفوا آباءهم عليها وهم دائرون على ما سار عليه أسلافهم. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. كل مشرف والعياذ بالله يحتجون بآبائهم ثم يكذبون على الله ويقولون إن الله أمرهم بها. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. تعالى الله، ربنا عز وجل مولانا خالقنا الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وغضانا وهدانا ومن كل خير سألناه أعطانا، أيأمر ربنا بالبحشاء البحشاء وهو الذي حرمنا؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا الذي يحرم الفواحش ظاهرها وباطنها أيعقل أنه عز وجل يأمر بالبحشاء؟ أفيكون هذا دليل وحجة يكذبون على الله ويحتجون بآبائهم؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. والعبره في النصوص القرانيه والنصوص النبويه بعموم النص لا بحدود السبب. وان كان لهذه الايه سبب وقصه كما ذكر ابن كثير قال كانت العرب ما عدا قريشا لا يطوفون بالبيت بثيابهم التي لبسوها يتاولون في ذلك انهم لا يطوفون بثياب عصوا الله بها. فكان قريش وبالهمه الكم يقال قمص حمستهم الشمس كانوا يطوفون بثيابهم، قريش فقط هم الذين يطوفون بثيابهم، ومن سواهم من قبائل العرب يقولون لا نطوف بالبيت وعلينا ثياب عصينا الله بها. فمن اعاره اكمسي ثوبا طال فيه، ومن معه ثوب جديد طال فيه، ثم يطيل فلا يتملكه احد، ومن لم يجد ثوبا ولم يجد احدا من الكنس يعيره ثوبا طاب عريانا. وربما كانت المرأة تطوف عريانا فتجعل على فرجها شيئا ليستره بعض الستر وتقول وهي تطوف اليوم يبدو بعضه او كله فما بدا منه فلا نحله. واكثر ما كان النساء يطفن عراسا بالليل وكان هذا شيئا ابتدعوه من تلقاء انفسهم واتبعوا فيه اباءهم ويعتقدون ان فعل ابائهم مستند الى امر من الله والشرع فانزل الله عليهم ذلك بقوله واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. فرد عليهم ربنا عز وجل بقوله قل اي يا محمد ان الله لا يامر بالفحشاء هذا الذي تصنعونه منكر وفاحشه والله لا يامر به اتقولون على الله ما لا تعلمون. وكذلك الحال ايها الاخوه في كثير من الناس في هذا الزمان وفي كثير من البدع سواء كانت بدعه في الاعتقاد او بدعه في التعبد او بدعه في السلوك او في المعاملات او اسرافا او تجاوزا تجد ان كثيرا من الناس اذا نهوا عن منكر شائع وخطأ فادح وامر منتشر بينهم غير محمود وغير محمود فانهم يحتجون بفعل ابائهم واجدادهم. وعلى سبيل المثال منذ ايام كنا في مناسبة في منطقة من مناطق الشمال شمال المملكة واذ بنا نجلس على موائد لا ينتهي اليها البصر من اول هذا المسجد الى اخره صفوف متتابعة ثم دعي الناس الى الطعام فاكلوا والله ما حركوا ربعنا غير في هذه الصفوف ثم قيل هذه الطيبة الاولى وانتم بعد صلاة الظهر غدا على موعد الطيبة الثانية وحياكم الله بعد صلاة العشاء غدا في دخول عليك على جودتك في الطيبة الثانية. فقلنا لصاحب الزباب يا عبد الله اما تتق الله عز وجل ان المبدلين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا والله عز وجل يقول والله لا يحب المشركين ان الله لا يحب المشركين فكيف تقرون بهذا الاسراف؟ فقال بعضهم هذه من عادات ابائنا واجدادنا وعيب على بعضنا او عيب علينا ان نترك عادات الاباء والاجداد. والاعجب من ذلك ان من مد هذه الموارد وهذه السماطات فقراء يشترون السياره الصالون المئه بمئه وتسعين الف ريال التي قيمتها 190,000 ريال من اجل ان يضع هذا الاسراف وهذا التبرير. واذا قيل لك لماذا تصر على هذا المنكر وهذا الحرام؟ قالوا انا وجدنا اباءنا على امه. هذا السلم من العباره هذه يقول هذا السلم وفيه جدي هذه تلومنا هذه تلوم ابائنا واجدادنا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون او مقتدون. وكذلك بعضهم تجده يستخدم في العباده ويتعبد الله بامر لا دليل عليه من كلام الله ورسوله ولا دليل عليه من فعل ابي بكر الصديق ولا من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومع ذلك اذا قيل له هل عندك حجه من القران؟ هل عندك دليل من السنه؟ هل عندك من هدي الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر، هل عندك شيء من علم او اثاره من علم فتخرجه لنا؟ قال لا، لكن اجرتنا اباءنا واجدادنا على هذا، ولا يعقل ان يكون والدي وان يكون جدي على ضلال. لماذا لا يكون والدي يكون جدي على ضلال؟ فهو معقول أن أوحي إليه، أن سلم من هذا كله، أن استوثق العلم وعمله من جميع جوانبه. كذلك عتق النساء وجوههن لإخوة الزوج مثلا، تجد في بعض المناطق تتابع إن كانت ولله الحمد والمنة مع الدعوة والاحتساب ونشر الكتب والأجزقة النافعة بدأت هذه الظاهرة تزول. في بعض المناطق تجد كثيرا من الناس يتساهلون بالدخول على المحارم، فإذا قيل لبعضهم اتق الله لا تفعل هذا، نبيك حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على المحارم، فقال رجل يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ فقال الحمو الموت. قال بعضهم لا، هذه إنها من هذه أختي، هذه لحم دمي، هذه خرج جسمي، لا يمكن أنا أن أهم فيها بجوع. أنا ما أعلم المواقف الشخصية وما أعلم النزاهة والطهارة الذاتية، علي أن الله أمرني فأستجيب والنبي صلى الله عليه وسلم أمرني فأستجيب، أيا كانت درجة النزاهة والطهارة في ذلك أو في شخصيتك أو أيا كانت درجة العزة في ذلك. قال الله وقال رسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيارة من أمره، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا تقول والله أباءنا وأجدادنا كانت المرأة تكرم الضيف وتقدم على الضيف وتكرم الضيف وما كان الضيف يفكر بالمنكر، أنتم أيها الأجيال الأخيرة الذين ظننتم بالسوء وأنتم الذين تسيئون الظن بالناس، لا. أيا كانت القضية فنحن عندنا هدى من الله مأمورون بالاستجابة والالتزام به. وقف على ذلك كثيرا من العادات والتقاليد والبدع والأخطاء والأغلاط في أمور العقائد والتعبد والعادات العامة عند الناس بمناسباتهم وغيرها مما يحتج به مما يحتج عليه بفعل الآباء والأجداد. قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وهذه مصيبة، هؤلاء الذين لا يجدون حجة إلا أن يقولوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنا وجدنا آباءنا على طريقة، وجدناهم على ملة، أيعقل أن الآباء والأجداد ضالون؟ أيعقل أن الآباء والأجداد يفسدون؟ يا حبيبي أقول لك هذا كلام الله بين دفتي المصحف، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ما فرطنا في الكتاب من شيء، اليوم أكملت لكم دينكم، وأكملت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، يعطيك القرآن تقول قال أبو جدي، يعطيك قول نبيك صلى الله عليه وسلم، فتعطينا من جدالة أبيك وجدك، ألا فليتق الله، من أراد الحق ومن أراد البصيرة ومن أراد أن يعبد الله عبادة تنفعه إذا أشرجت روحه وبلغت القلب، ومن أراد أن يعبد الله عبادة تنفعه إذا حمل على الجنازة، إذا حمل على الناس، وإذا وضع في القبر، وإذا بعث بين يدي الله، ووقف للحجر والنجر والحساب والسؤال والجواب، إذا وقف الناس على الصراط بين الجنة والنار، من أراد أن ينفعه عمله فليتق الله ولينظر، انظر ما كان يفعل آباؤك وأجداده، فما وجدت عليه هدى وأدارة من العلم من كلام الله ورسوله فنعم الفعل فعل آبائك وأجدادك. إن الإسلام ما جاء لينفي كل أفعال الآباء والأجداد، قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ما جاء النبي ينسخ كل ما فعلته العرب من قبله، بل أثبت أمورا كانت العرب تفعلها، لكن ما هي الأمور التي أثبتها وكانت العرب تفعلها؟ ما كان مشروعا محمودا مشهورا بالقرآن والسنة من الوفاء والصدق والأمانة وإكرام الضيف والتعاون على الحق ودفع ونصرة دون نصرة المظلوم ودفع الظالم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فيا أحبابنا لنعلم تماما أن من علمنا عنده شيء من عادات آبائه وأجداده فما كان منها موافقا لكتاب الله وسنة رسوله فنعمة الخلقة الأخلاق ونعمة الجبلة والحجايا، وما كانت مخالفة لأمر الله ورسوله فلن ندع قول جبار السماوات والأرض لعادات بشر يمرضون ويتغوطون ويتبولون ويلتحقون وينامون وينسون ويسبغون ويمرضون ويموتون، لن ندع أقوال الله، لن ندع قول الله لقول هؤلاء، ولن ندع قول نبي معصوم يكفرون بقول هؤلاء ايضا. قال الله عز وجل في بيان حوار جميل بين ابراهيم عليه السلام وقوله الذين ايضا كانوا يكتفون بالاباء والاجداد، ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. انظروا ماذا قالوا، قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين. يبين ابن كثير رحمه الله بقوله لم يكن له حجه سوى صنع ابائهم الضلال، ولهذا قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين، اي الكلام مع ابائكم الذين احتجبتم بطبيعهم كالكلام معكم فانتم واياهم على غير هدى وعلى غير لطريق المستقيم. العجب ايها الاخوة في زمننا هذا في عصرنا هذا في عصر العلم في عصر التقنية في عصر التكنولوجيا في عصر استخدام العقل كما يقال، ان تجد اناسا ربما فيهم المهندس وفيهم الطبيب وفيهم عالم الرياضيات وفيهم المتخصص في العلوم والاحياء والفيزياء وغيرها من الامور التي تحتاج الى اجمال العقل واعمال العقل بدقه، كيف يقبل امورا يحتج فيها على فعل الاباء والاجداد. لئن كانت قبلنا امم او اناس يحتجون بفعل ابائهم واجدادهم بانهم اميون لا يقرؤون ولا يتعلمون ولم يعرفوا الحساب ولم يعرفوا استخدام العقل في مجاله، فما حجة اولئك الذين مرعوا في العلم والفيزياء والطب والرياضيات والصيدلة والكيمياء والعلوم الاخرى. فإن كان في الآباء من لم يتعلم فانطلت عليه عادات الآباء وانطلت عليه عادات الأجداد، فأنت أيها المتعلم يا من لك عقل ويا من لك هدى وبصيرة كيف تنطلي عليك هذا؟ إذا من واجبنا أن نستخدم عقولنا ومن واجبنا أن لا ننقاد. لو أن رجلا قال لي أو قال لك أو قال لأي واحد أرجوك أن تغمض عينيك وأن ترمي بعقلك في الجدالة أو تجعل عقلك في صندوق واتبعني في كل ما أنا فيه ولا تسألني عن شيء حتى أخرج لك منه ذكرى، لقلت لا وألف لا، إن الله ما خلق هذا العقل عبثا. لو أن رجلا أراد أن يلقنك تلقينا ويلقنك تلقينا أمورا وقال لك احفظها، لا تناقش، لا تحاول، لا تجادل، لا تبحث، لا تسأل، لا تناظر، لا تحاول، إنما قلها وسلم بها، لقلت وما قيمة العقل إذا؟ ما الفائدة من العقل إذا؟ ما الحاجة إلى العقل إذا؟ أيقال أن العقل قد خلق عبدا؟ إنما خلق العقل لكي يهتدى به إلى الحق مستنيرا بنور الوحي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بل إن الله عز وجل بين أن طوائف الكفار الذين يصلون جهنم وساءت مصيرا يعترفون أنهم لما عطلوا عقولهم كان تعطيل عقولهم سببا في دخولهم النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا بأصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسخطا لأصحاب السعير. فالأولى قالوا لو كنا نسمع أو نعقل لو أننا حكمنا عقولنا لما دخلنا النار، ثم قال فاعترفوا بذنبهم فأقروا أن تعطيل العقول ذنب، وأقروا أن تعطيل العقول أمر منكر، وكان عاقبته رسول لربته أن كانوا من أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا قول الجبار عز وجل الذي خلقنا وإياكم وخلق جميع البشر وهو أدرى بما يصلح أحوالنا وأدرى بما ينفعنا وأدرى بما يضرنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ اسمعوا قول الجبار عز وجل فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم نصبهم نصيبهم غير منصوص. يعني لا يصيبك الشك، لا يصيبك الشك فيما ترى بفعل هؤلاء فإنهم يعبدون ما كان يعبد آباؤهم من قبل. قال ابن كثير فلا تكن في مرية مما يعبد المشركون إنه باطل وجهل وضلال، إنهم يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل وليس لهم فيه مسند إلا اتباع الآباء في مثل الجهالات. وقال عز وجل أيضا ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. برضو قضية الآباء، أيضا قضية الآباء، أنتم تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، فردوا أيديهم في أفواههم، الرسل يتكلمون يدعونهم ينصحونهم، ويأتي هؤلاء يردون أيديهم في أفواه الرسل حتى لا يسمعوا منهم حقا. ولأجل ذلك تجد بعض المساكين إذا قيل له ما قيل قال لا 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 هؤلاء جبار، كيف تنتبه لنفسك إن عنده السلام تستعد، ضع في أذنيك ترقبا، ضع في أذنيك قبلا، ضع في أذنيك سجادة حتى لا تسمع من هذا الكلام لا تسمع. إن قتيبة بن عامر الدوري لما أراد أن يسلم قبل إسلامه سمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث أخا له يستفسر الخبر أو يستمسك الخبر، فلم يأتِ قرينه أخوه الذي ذهب، فقال إني أريد أن أذهب إلى هذا الطالب يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فأنظر في كأله، فجاء القوم قالوا انتبه إن عنده كلام كالسحر يفرق بين المرء وزوجه، فإن كان لا بد فإن كنت لا بد فاعل لأن تريد أن تأخذ الخبر من قريش فخذ خبرا وضعه في أذنيه حتى لا تسمع من كلامه. يعني روح اسأل أبا لهب، اسأل أبا جهل، اسأل الوليد بن المغيرة، اسأل أمية بن خلف، اسأل هؤلاء، أما هذا الوجه لا تسأله، فإن عنده كلام يفرق بين المرء وزوجه. قال قتيبة ووضعت في أذني القبل وقدمت إلى هذا الرجل لأسمع عنه، وقدمت إلى مكان هذا ذلك الرجل لأسأل عن حاله. قال فلما كنت في الطريق قلت لنفسي إني لشاعر، بل إني من شعراء العرب وأثاره، وأعرف طبع الزهان من كلام الحق، وأعرف رديء القول من طيبه وجيده، فلماذا أضع في أذني هذا الصوت وهذا الصوت؟ قال فأذنته، فجئت إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسمعت منه فما هو إلا أن شرح الله قدري للحق. أيها الأحبة، إن كثيرا من الناس ليس لديه استعداد يسمع الحقيقة. أنا أقول لكل عاقل ولكل من يحترم عقلك، إياك أن تجعل عقلك في غزالة جدك وأبيك، وإياك أن تجعل عقلك تحت سرير نومك أو في غزالة والدتك، أريدك أن تحمل عقلك معك أينما ذلك، واسمع مني واسمع منك، والله لو علمت أن الحق معك لتركت ما أنا عليه واتبعتك، لكن إذا بينت لك بصريح قول الله وصريح قول رسوله أن هذا هو الحق، ليست القضية أن يقل هؤلاء أو يكثر هؤلاء أو العقل، القضية أين الحق فنتبعه، أين الهدى فنسير عليه، أين الصراط فنلتف حوله، أين الراية فنستمع عندها، تلك تفيده الله عز وجل. قال الله عز وجل عن أهل الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، أولئك الذين تبعوا آباءهم فكانوا معهم والعياذ بالله في دار الجحيم. ثم إن قضية الاتباع للآباء والأجداد ثم تحكم وتنتهي في الآخرة يوم أن يتبرأ المتبوع من السابق، يوم أن يتبرأ المكون من القائد، يوم أن يتبرأ كل من الآخر. وقال الذين في النار ربنا أين الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، وين هؤلاء الذين ضلونا؟ وين هؤلاء الذين ظلموا بنا؟ أين هؤلاء الذين كنا نرى الحق أبلس فيضعون على أئمتنا بشاوة، وكنا نتبع الحق واضحا فيضعون في آذاننا وقرا حتى لا تصل الحقيقة إلى قلوبنا. قال عز وجل ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، لاحظوا البراءة، فقد بعضهم بل عن بعض ويتبرأ من بعض ويتباعد عن بعض، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. في الدنيا أتبعك تتبعني لأن قريبي ومن جماعتي ومن قبيلتي ومن رحلي ومن جيراني، الآن تقطعت بنا الأسباب فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا، المساكين الضعفاء الذين يتبعون ويلحقون ويتابعون على غير علم ولا هداية، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا الاتباع المحموم المجنون بغير ضابط ولا عقل تكون حسرة على التابعين أمام المتبوعين وبراءة المتبوعين من التابعين يوم القيامة. إن الله عز وجل يبين أن طوائف من الذين يتحاجون من الذين يتبع بعضهم بعضا يتحاجون في النار ويلعن بعضهم. قال تعالى وإن يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. فهؤلاء أهل النار يتحاجون ويتخاصمون ويقول الضعفاء للكبراء، يقول المتبوعين، يقول الأتباع للمتبوعين، يقول المسافير للسادة والكبراء إنا كنا لكم تبعا أطعناكم فيما دعوتم له واستجبنا لكم فيما وجهتمونا إليه بالدنيا من الطلب فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ هل تتحملون عنا شيئا من العذاب؟ أي قصة؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن وإياكم سوى في النار لا أحد يتحمل عن أحد شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، إن التقليد المحمول وإن الاتباع على ضلالة لمن أخطر الأمور، ولأجل ذلك فإن المسلم منهي عن التقليد إلا إن كان عاجزا عن الاجتهاد فيتبع من شهدت له الأمة بصلاح منهجه وسلامة طريقته في الاتباع واستنباط الأحكام والأدلة. قال ابن عبد البر في مسألة مهمة، هل الآيات الواردة في شأن الكفار لا يستدل فيها إلا على الكفار وحدهم؟ قد يقول قائل والله يا شيخ محاضرة كافرة لأنه هذا في شأن الكفار والكافرين. نقول هذه الآيات في شأن الكفار وفي شأن المقلدين وفي شأن الأتباع والمتبوعين. قال ابن عبد البر في مسألة مهمة وهي هل الآيات الواردة في شأن الكفار لا يستدل بها إلا على الكفار فقط؟ أجاب رحمه الله وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد كما لو قلد رجل فكفر وقلد رجل آخر فأذنب وقلد رجل آخر في مسألة من مسائل الدنيا فأخطأ بجهتها كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلف في الآداب فيه. أيها الأحبة، إن التقليد لمما يلبسه الشيطان على هذه الأمة لتزيغ في اتباع إبليس، في اتباع إبليس. قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس، قال ومما لبسه الشيطان على هذه الأمة في العقائد والديانات أن دخل عليها في عقيدتها من طريقين، احدهما التقليد للاباء والاسلاف، والثاني الخوض فيما لا يدرك قوله ويعجز الخالد عن الوصول الى عمقه، فاوقع اصحاب هذا القسم في فنون من التقليد. يتابع ابن جابر فيقول فاما الطريق الاول فان ابليس زين للمقلدين ان الادله قد تشتبه والصواب قد يخفى والتقليد سليم، وقد ظل في هذا الطريق خلق كبير وفيه هلاك عامة الناس، فإن اليهود والنصارى قلدوا آباءهم وعلماءهم وضلوا وكذلك أهل الجاهلية. ثم قال ابن الجوزي وقد ذم الله سبحانه الواقفين مع تقليد آبائهم وأسلافهم، فقال عز وجل بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، المعنى أتتبعون؟ طيب لا أنتم تقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة، أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، إذا جئتكم بكتاب من عند الله لا يضل ربي ولا ينسى، بكتاب من عند الله الذي خلقني وخلقكم وخلق آباءكم أجدادكم، هل تتبعون وتستجيبون؟ لكنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يغرون. قال ابن الجوزي اعلم أن المقلد غير واثق فيما قلد فيه، وفي التقليد إبطال لمنفعة العقل، لأن العقل إنما خلق للتأمل والتدبر. ثم قال ابن الجوزي كلمة جميلة في الحوار، قال وقبيح بمن أعطي سمعة يستطيع بها أن يبطئها ويمشي في الظلم. يعطي الله نور العقل فينبغي سمعة العقل ونتبع أقوام الآخرين في ضلال أفعالهم وسلوكهم. لماذا يوم لم كان عندنا سمعة من العقل أو قناديل من العقل أو أنوار من العقل لماذا لا نستدل بها ولماذا لا نستضح بها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية أما التقليد الباطل المذموم فهو قبول قول الغير بلا حجة. ثم قال بعد أن ساق بعض الآيات لذلك فهذا الاتباع والتقليد الذي ذمه الله هو اتباع الهوى إما للعادة أو الذكر كاتباع الآباء، وإما للرئاسة كاتباع الأكابر والسادة والمتجدين. وقد بين الله أن الواجب الإعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزله على رسوله، فإنه حجة الله، الرسل حجة الله التي أعلم الله بها إلى خلقه. أيضا أيها الأحبة، هناك طائفة يحتجون بالآباء والأجداد كما أدركنا وتركنا الأدلة، وطائفة يحتجون بالأعراف العامة. هذه أعرافنا، هذه عاداتنا، وعرفنا تعارف الناس عليه وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، وللأعراف البشرية مكانة عظيمة عند الأمم التي تجودها تلك الأعراف ولأمتها. ولذلك عند بعض القبائل يقول لك نتحاكم إلى العارفة، العارفة هو مرجع الأعراف والتقاليد، هو الحجة في هذه القضية، وهذا هو الكفر بعينه من يتحاكم إلى العالم. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كانت تلك الأعراف لها قوة لأنها بمنزلة القوانين التي تحكم الأمم والشعوب، وللأسف كانت تلك الأعراف إدارة صلبت صد الناس عن اتباع الهوى. وقد صار صراع مرير بين الرسل وما جاءوا به من الشرائع الإلهية وبين أصحاب الأعراف والعادات من الزعماء وغيرهم الذين يقدمون تراث آبائهم أو أجدادهم ولا يرضون أن تمس الأعراف التي تنتمى الآباء والأجداد بأي قدح أو كلام، حتى ولو كان الصادق لها من كلام الله وكلام رسوله أو من كلام أئمة الإسلام وصحابة النبي الصراط عليهم رضوان الله عز وجل. إن الأعراف والعوائد البشرية في كثير من الأحيان تقف حاجزا أمام دعاة الإصلاح في مسألة العقول، فترى دعاة الحق مظلومين وتراهم منبوذين لدعوتهم الناس إلى الرجوع إلى الدين الحق الذي أنزله تبارك وتعالى، ولمطالبتهم الناس بترك ما هم عليه مما يخالف شريعة الإسلام وآداب الإسلام في كثير من بقاع الدنيا. لقد كانت الأعراف والعادات التي اقتطفها البشر وتلقاها الناهضون عن السابقين دينا يتبع وشرعة لا تخالف وميراثا نحرص عليه حرصا عفرص عليه حرصا عظيما، يصل الى درجة ان تسبك في سبيل الحفاظ عليه الدماء وتذهب النفوس وتهدر الاموال، وهذا جيد للبشرية عبر تاريخها الطويل على حجتهم. بل قالوا: انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون. والامة هنا هي الطريقة التي سلكها اباؤهم والعادات والاعراف التي اعتادوها ودرجوا عليها. هكذا يرفض الحق بلا دليل، ويرد الصواب بلا بينة، ويرد الهدى بلا برهان، وكل ما في الامر ان الاباء والاجداد كانوا على ذلك والعياذ بالله. هذه الاعراف التي كانت سببا في ظلام كثير من النفوس، وفي تعطيل كثير من العقول، وفي حرمان كثير من الافئده من معرفه الحق والاهتداء به، يضعها من؟ يضعها طاغوت من الطواغيت، ظالم من الظلمه، متنفذ في قومه، ويجري التعامل بها عليهم، ولو قال لهم انها من عندي لكفروا بها، ولكن يقول هذه من الاباء والاباء عن الاجداد والاجداد، ما كانوا على ضلاله باي حال من الاحوال. ولذلك المشركين اللي كانوا يقتلون اولادهم، من الذي بين لهم الامر؟ الشياطين. وكذلك بين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم، والمقصود بالشركاء اولئك الزعماء والقاده ورجال الفكر الذين يقولون قولا ويصبح طريقة متبعة، فيقولون بذلك مشرعين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله. إن نوح عليه السلام أقام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، ونوح يدعو. ما الذي جعل جهد 950 سنة من الدعوة يضيع في هؤلاء هباء لا يهتدون ولا يستفيدون؟ السبب أنهم قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا نسرا. 950 سنة من الدعوة ضاعت في عقول أولئك هباء منثورا لم يستفيدوا منها، لأنهم كانوا متعلقين بآلهة الآباء وآلهة الأجداد. ولما رأى نوح أنهم لا يستجيبون وليس لله في نفوسهم وطاع، لما بين أنه دعاه كما قال عز وجل: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأفروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فذكرهم مني عنكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. مع كل هذه الأساليب ومختلف الأنواع ومختلف الطرائق في الدعوة لا استجابوا عرف العلة التي في نفوسهم قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، لو كان لله يكون في نفوسكم وقار وخوف لاتبعتم ما اقول لكم من الله. لكن اذا كان الاباء والاجداد في النفوس اعظم من الله، اذا كانت سلوك الاباء والاجداد في النفوس اعظم مما عند الله، اذا كانت عادات الاباء والاجداد اعظم من كلام الله وكلام رسوله، فحينئذ اعلم انه الهوى، فان لم يستجيبوا له فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم، ومن اضل ممن اتبع هواه بغير علم. ان نوحا لما راى ان هؤلاء لم يجتيئهم دعا عليهم فقال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق الابد والمله السمحاء والشريعه الغراء، فنابذوا العرب العلا ورموه عقلا في واحده وعذبوا صحابته وهادوه وحفروه وتامروا عليه لسفك دمه ولاخراجه او بالفه ليقتلوك او يسجدوك او يخرجوك، وارسلوا الجيوش الجراره لقتاله فقتلوا من صحبه وقتل منهم كل ذلك حفاظا على ما اعتادوه من عذاب ابائهم واجدادهم. قال تعالى والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ولكن العرب بعد جهد جهيد ولأوال ومشقة أبطلوا الحق وأقلعوا عما اعتادوه وتعارفوا عليه من عذاب وآراء الجاهلية وعلت كلمة الله واستنار الناس بنور الحق وشاهد العرب الأمم الأخرى حتى أخرجوهم عن عذاب آبائهم وآرائهم الضالة وهدوهم كما استجوا. إن المتأمل في كثير من البدع الشركية والبدع المبسطة سيجد أن من أخطر أسبابها اتباع الآباء والأجداد. وقد بين الإمام الشافعي رحمه الله الموافقات أخرج الاعتقاد قال إن من أسباب انتشار البدع اتباع الآباء والأجداد. حول هذه الآية يحدثنا أحد المشايخ عن رجل كبير في السن كان يصلي بجماعته التراويح ويقرأ قول الله عز وجل قال القرآن للذكر إذا حتى بلغ هذه الآية أجعل الآلهة إلها واحدة هذا لشيء عجاب. سكت وجماعة سكت وراءه يفكر بالآية أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني استغرب من منظر الكفار. فقال وهو يقرأ ذكر جهر من شدة مناقشته في نفسه وتدبر وتأمل لهذه القضية لما بلغ هذه الآية أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكت قليلا ثم ذكر الجرى رفع صوته ونفي أن وراءه يأتمون به من شدة هذا الباطل الذي تمسكوا به ووضعوا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن اتباع العوائل والمشائخ أمر خطير جدا من أسباب الضلالات وانتشار البدع، ولا تكاد طائفة من الطوائف التي لم تهتدي إلى الحق تسلم منه أبدا حتى عند الذين يدعون أنهم عقلانيون وأنهم أصحاب براهين وأصحاب حجج ومنطق يجعلون كلام أساتذتهم ورؤسائهم وقادتهم يجعلونهم مسلمات قطعية لا يصح الاعتراض عليها. أما نحن فمن قال فينا أو قال لنا كلاما قلنا هل عندكم من علم أو أثارة من علم، هل عندكم من علم ما تخرجوه لنا، ائتوني بكتاب مقبل هذا أو أثارة من علم. الجميل بالحق والهدى أن لا تستحي بل تتشرف ويتشرف العالم أن أكبر طفل يقف أمام أكبر عالم يقول يا شيخ ما دليلك على هذا الفعل؟ الدين من عند الله ورسوله، أي الدليل من كلام الله ومن كلام رسوله؟ لكن مصيبة أصحاب الطوائف أنه لا ممنوع أن تسأل عند الدرجة المعينة، لك أن تسأل في نقطة هارة إلى كذا، لكن بعد ذلك لا تسأل، اسمع فقط لقول الشيخ، اسمع لقول الأب، اسمع لقول الجد، لأن فعلت غير ذلك فإنك على خطر أو أنت من الضلال أو من الخارجين عن الطريقة. اتباع العوائد التي درجت بين الناس تجد بعض المبتدعة يسلكون طريقة في العبادات على وجه من الابتداع ويجري الناس في العمل معهم وتجد هذا المنكر ينتشر يمنة ويسرى ويتلقاه الناس جيلا بعد جيل، ثم بعد ذلك يقولون لو كان هذا باطلا لما تتابع الناس على فعله، لو كان هذا خطأ لما تواصل الناس على فعله. القضية أيها الإخوة ينبغي أن ندركها تماما، وخاصة من ينخرطون ويهتمون بالدعوة وصف الدعاء ينبغي أن يفهموا أن تقليد الأبناء للآباء وتقليد الخلف للسلف فيما يعتقدون ويعملون من الحوائل العظيمة التي تقف دون قبول المقلدين للحق ومعرفته، بل كثيرا ما ندفعهم إلى مناظرة الحق وآية لكونهم لم يكن مما لكونه لم يكن مما يعتقده آباؤهم أو يعرفونه. ومن أجل ذلك فإنك إذا قابلت أحدا زلت أمامك وناقشته قد عاد. انا ما اكلم لك يعني انا مثلا اذا ما ادعو احد الى امر معين انا ما اطلب منه من البدايه ان يسلم لي، لكن اريد منه ان يعطيني عقله يضع على قرابينه من البيتون، يعني حط عقلك واضع عقلي ونجعل العقول بوحي الشرع تتحاور وتتناظر وتتناقش. لكن مصيبتك من الشيء يقول لك لا ما عندي استعداد اسمع ولا عندي استعداد اناظر ولا عندي استعداد احاور ولا ابغى اسلم ولا اسمح بشيء ليقيني من عندي ولا اريد ان اقابلك ولا اسمع منك. هذه مشكله الدعاه في عقلنا الحاضر حينما تقابل انسانا مصر على ما عنده من تراب انفاسه وجداده غير راض بان يحرك من جمود عقله شيئا، بالاحرى غير موافق ان يخرج العقل من صندوق الجد والجد. حينما تقابل العقل فالعقل مع العقل حديث، والروح مع الروح كلام، والعين مع العين مطوار، والنفس مع النفس اسلوب. لكن حينما تقابل عقلا جادا او جمجمه لا عقل فيها فاسالك بالله كيف تقابل وكيف تقابل وكيف تناقش ولا تسلم هذه القضيه. ولذلك ابراهيم عليه السلام لما ناقش قومه اخذ يناقشهم بالعقل لعله ان يستدرجهم في احوال عقولهم من خزائن امثالهم ليكونوا في هذه المناظره. ابراهيم عليه السلام في معركه مع المقلدين قال ما هذه السلاسل التي انتم لها عاطفون؟ فاجاب المقلدون وجدنا اباءنا لها عابرين. قال ابراهيم لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. فقال المقلدون اتيتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. فسالهم مره قائله ما تعبدون؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عابدين. فاستكرمهم ابراهيم ليوفقهم وليقلع جذور التقليد من قلوبهم. قال عن هذه الاصنام هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون؟ فاجابوه في غفله المقلد واثر التقليد من وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. فمر ابراهيم عليه السلام يحارب التقليد باجمل قوله وفي اعظم مظاهره بذلك السلاح العظيم بالحجه النقليه والادله العقليه والبراهين المنطقيه. فالحوار انما تدعو احدا ممن خزن عقله من صندوق جده وجدته او ممن لا يريد ان يسمع منك حاول ان تستدرجه بالحوار والمنطق. ان كان له عقل ويحترم عقله استعد ليقتنع. وكما قلت لئن كان اناس لم يدرسوا في الجامعات لم يعرفوا استخدام العقل في الكيمياء والطب والفيزياء والهندسه والاحياء والرياضيات فما عندهم جيل فيهم الطبيب والدكتور والاستاذ والصيدلي والكيميائي وعالم الرياضيات والفيزياء، لماذا لا يستخدم العقول؟ نستخدم العقول في حل المعادله ذات المجهول والثنين والثلاثه من الدرجه الاولى والرابعه والخامسه وفي اكتشاف المكروه وفي محاربه البيروت وفي معرفه النظريه والقوانين والالات وغير ذلك، ولا تستخدم عقلك في اخطر قضيه تموت عليها وتحيا لاجلها وطلقت لاجلها وتبعث عليها يوم القيامه. هنا كلام عام للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني قال رحمه الله وهو يذكر الامور ينبغي للانسان ان يقدم التفكر فيها ويجعلها نصب عينيه، وهي ينبغي لمن كان في ضلاله او شبهه من ضلاله ينبغي له ان ياخذ نفسه بالاحتياط فيما في مخالفه ما نشا عليه. فاذا كان ما نشا عليه او فاذا كان فيما او مما نشا عليه اشياء يرى هو انه لا باس بها ويرى هو انها مستحبه ويعلم من اخرين من اهل العلم من يقول انها شرك او بدعه او خراب فليأخذ نفسه بالاحوط وليتركها حتى يتبين له بالحجج الواضحه صحه ما نشا عليه. وهكذا ينبغي ان ينصح غيره ممن هو في مثل حاله. فان وجدت نفسك تحت ذلك اذا وجدت نفسك تميل الى ما تشتهي او تميل الى ما تراه مباح وانت تسمع بملايين من حولك يقولون هذا حرام ولا يجوز فإذا وجدت نفسك تغدى ذلك فاعلم أن الهوى قد استحوذ على نفسك رجاعدا، واعلم أن ثبوت هذا القدر على المكلف يعني أن يثبت عيده عنده أن ما يدعى إليه أحوط مما هو عنده كافٍ في قيام الحجة عند الله عز وجل، وبذلك طعنت الحجة على أكثر الكفار. قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إن الذين يردون أنفسهم وينهون وينأون عن الحق يا عباد الله، يا عباد الله أعظكم بواحدة، أدعوكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. نحن لا نريد معارف ولا نريد كبار ولا نريد شتائم، نريد تأثير هذا العقل المنتهي لمنتهى الشر. نريد أن تعطينا عقل الصالحين أن عيبكم بواحدة، أن كنا عيبكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. مثنى وفرادى، لأن الإنسان إذا دخل مع مجموعة وقصفت المجموعة يهتف مع المجموعة ولا يفعل، ويصرف مع المجموعة ولا يفكر، إذا يجب ما تقوله المجموعة ولا يفكر. يقول أحد علماء النفس والاجتماع: إن الجماهير لا عقول لها. ويضرب على ذلك مثال في مظاهرات العمال. يقول مثلا مظاهرات العمال أو حزب العمال في ألمانيا الغربية، تبدأ المظاهرة بمطالبة رفع أصول العمال بواحد مارس ألمان، وتبدأ مسيرة المظاهرة. ثم تردد المظاهرة في الأبد: ارفعوا أجور العمال واحد نار، ارفعوا أجور العمال واحد نار. بعد شوي مع الحماس والغليان في أجل المظاهرة يكون قائد المظاهرة فليسقط وزير العمل، فتردد المظاهرة فليسقط وزير العمل ويريد رفع أجور العمال بنار وليسقط وزير العمل. تدخل معلومة في إذن معلومة من تفكير ويتحدث لهؤلاء، فتدخل قوات الشرطة فيطالعون الشرطة ويكافئونهم ويضاربونهم. أصل المظاهرة بدأت في مارس واحد، بدأت المظاهرة في صواب رجل العمل، ثم بعد قليل تشتد الحماس فيقول المتظاهرون: ولنحطم مبنى وزارة العمل ولنبدل البلد. تقول يا أخي الإدارة: ابقوا الله فرض على مبنى وزارة العمل. العقول كما يقول لها الاجتماع، العقول في مجموعة سريعة، لكن إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. عقلي عقل صاحب عقل يتنافس بحوار بحجة، لكن ندخل في الضجيج، الكلام في الضجيج لا يسمع، الكلام في الأوضاع لا يسمع، طرح الأفكار أمام الأوضاع لا يسمع. لكن لأن أجل ذلك أدعو نفسي وإخواني إلى دعوة كل ما ترون حتى وإن كان في ظاهر الأمر لا يقبل، بل لأن الانتصار هو البلاغ، ليس الانتصار هو أن تقتل عقول الناس، الانتصار هو أن تبلغ لأن الله أعلم وأحكم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تطيع الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ليست رمية أن نقتل عقول الناس، فلا لو أن عند قيادات في 900 ألف كافر و100 ألف مسلم مثلا، رميتك ودعوتك هي أن تدعو إلى الله، فإذا لم يثبت من هؤلاء واحد فيكفر هذا البشر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت الأنبياء ورأيت النبي يوم القيامة يجري ومعه الرهب والنبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان. يعني الذي ما أسلم معه إلا 7 8 أو 15 4، والذي ما أسلم معه إلا 1، والذي لم يسلم معه إلا 3. قال: ورأيت النبي وليس معه 1. هل نعتبر أن هذا النبي ناشد؟ هل نعتبر أن هذا النبي لم يكفر؟ ليس النجاح في الدعوة هو أن تذهب نفسك حسرات على الذين عرض عليهم الحق لم يستجب لهم، فلعلك نافع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أفعلت تكفر الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إن الله يهدي من إنك لا تهدي من أحببت، لكن الانتصار الحقيقي هو أن تدعو إلى الله عز وجل وأن تبين كلام الله، وأن نبين كلام رسوله، وأن نبين كلام صحابة الكرام. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يسقي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أيها الأحبة، إن أولئك الذين ينكرون الحق ولا يستجيبون له كما قلت لا يرسونه عن قناعة، وإنما صار يحتقرون من جاهه وصارة يرونه بعيدا وصارة يرونه صغيرا. وآكد من ذلك أن بعض الطوائف لا تزال حبيبا وصديقهم وسويا في أعينهم وكريما بينهم ما لم تدعهم إلى الهدى، فإذا دعوتهم إلى الهدى فقط من أعينهم وهذا المنطقي في كثير، كما قال قول صالح لك: قالوا يا صالح قد كنت فينا ترجوا قبل حال، والله كنا نحترق قبل هذا يا صالح، كنا نقدرك يا صالح، كان يتنزه في نفوسنا، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه منه. بعض قوالب الضلالة يخرجون بجو من الاحتراف وجو من الفكر كما يسمى حتى يهاجوا دعوتهم، لكن إذا دعوتهم انظر إلى منزلتك بينهم. وكذلك نفس إجابة تكرر مع إبراهيم عليه السلام، قال فرعون وملوه موسى أجئتنا لتجدنا عما وجدنا عليه آباءنا، ولأجل ذلك نهى القرآن عن اتباع الآباء والأجداد وطاعة الخبراء والرؤساء، ويعرض فيها القرآن سورا واضحة. قال عز وجل قال اخبروا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس بالله كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا قال لكل امرئ ولكن لا تعلمون. وفي سورة أخرى يقول عز وجل يوم تقلب وجوههم في النار هذا جزاء الذين يطيعون ويجعلون العقول في الهزائم الزكاة والعجائز ولا يخرجون العقول للمناقشة والمناظرة، هذا جزاء الذين يجعلون العقول تحت الأرض بالسواديد المظلمة ولا يخرجونها في النور للحق للهدى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هؤلاء لا ينفعهم يوم القيامة أن يلعن بعضهم بعضا أو يسب بعضهم بعضا. وفي سورة أخرى يقول عز وجل ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول الذي يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وإن هذا أمر خطير. أيها الأحبة إن أشد ما يغلق العقل البشري هو التعصب الجانب المظلم الذي يحدث صاحبه في صمت القديم الذي كان عليه الآباء أو الواقع الذي عليه الأكثرية والرعدة. فلا تعتبر بالأكثرية كما أن الآباء والأجداد ليسوا بالضرورة على هدى وصواب، فكذلك الكثرة ليست بالضرورة على هدى وصواب. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ويخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنهم ضلال كما قال تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم وإنما هم في ظنون كما قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قد يقول قائل طيب نحن الآن على حق ولكن يعني في كثرة من الحق ولله الحمد، إذا هل نحن من الكبرى لا يرقد فيها لا تقف نفسك بحدود المملكة اللي يعرف فيها؟ ففي الواقع كله في الداخل والخارج في العالم في قارات اسيا امريكا واوروبا وافريقيا انظر الى اقصى اهل الارض وستعرف منهم الاكثريه فلا تعتد بهم باي حال من الاحوال. وينبغي للعاقل الا يكون امعه كما جاء في الاثر ان تمعه بالامعه يقول ان احسن الناس واحسن فان اساءوا اساس وانما ينبغي الانسان ان يحسن اذا احسن واذا اساءوا فعليه ان يسلم ان شاء نتوقف الى ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد. ختاما لهذا الحديث أيها الأحبة، فينبغي للعاقل ألا ينتظر الكفر في أهل الضلالة، وعليك أن تكون ممن قال فيهم القائل أو يقول أحدهم وما أنا إلا مهدية الأولى وتناولت وإن صرت بهدية أرسلي، بل ينبغي للإنسان أن يتميز. فإن كنت مثل الناس لأنك إنسان لكن تتميز فإن ضل الأنام عن منهم فإن الجسر بعض زمن رجالي يعني ليس ضالا ولكن تتميز عنهم في الهداية بإذن الله كل يسلم الخبيث والطيب ولو أعجبك كفة الخبيث. وينبغي لمن يحترم عقله ويقول إنه مكرم من هذا العقل والفكر أن لا يتعصب للبعض، إن قريشا قد ضلت ضلالا بعيدا مع تعصبها على باطلها فإنها قالت لئن كان هذا هو الحق لم تدعو الله ان تهتدي اليه، والا ما قالت منطق معوج كما بين عز وجل في حال اولئك الذين قالهم التعصب الى ان يسال الله العذاب. هذا التعصب يعمي المرء ويصمه ويجعل عقله كانما هو من قدر من الحجر الاصغر،
انظر كيف جعل التعصب بكفرة مكة الذين قالوا في عناد غريب اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك ما قالوا اهدنا اليه، قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا نجارة من السماء وقنا بعذاب اليم. من شدة التعصب ما قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق علينا، قالوا ان كان هذا هو الحق فامطر علينا نجارة. ولو عقل القوم لقالوا اللهم ان كان هذا هو الحق فاجعلنا مهتدين واليه هداة داعين او جعلنا منهم صالح، ولكن صدق الله العظيم سبب حكم عمي فهم لا يعقلون. وحب القران قالهم وقالوا قلوبنا في اثينا مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعملوا لنا عاملون. وينبغي للمسلم اذا سمع الحق ان ينقاد اليه وعمل عنه قول الاباء والاجداد والاعراف والتقاليد، فان المجادله بعد بيان الحق ووضوحه مشاقه لله ورسوله. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا رسوله من بعد ما تبين له الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعماله. العاقل لا يزال بباطل وانما ينظر بعقله مهتديا بوحي من عند الله عز وجل. فان وجدت الحق فينا وعيسى منه تقبل، ولا حاجه ان تتعصب على الباطل وتموت على الباطل وتبعث على الباطل وتكثر مع اهل الباطل وتتعبد رب على باطل. وعموما ان لا عده فلا تنزعج من اهل الباطل او كثرته او قوته وشوكته او شغلته او قولته، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا حتوفى للغرباء، وهو حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت زيادات مكثره في بعض الروايات قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون اذا يصلحون او يصلحون اذا فسد الناس. وفي روايه قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال اناس صالحون في اناس سوء كثير من يعطيهم اقل ممن يطيعهم. قال ابن القيم في كلام طيب جميل فهؤلاء هم الغرباء المنجوحون المغضوبون، ولقلتهم في الناس جدا ثم غرباء، فان اكثر الناس على غير هذه الصفات. فاهل الاسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في اهل الاسلام غرباء، واهل العلم في المؤمنين غرباء، واهل السنه الذين يميزونها من اهل الاهواء والبدع فيهم غرباء، والداعون الى السنه الصابرون على اذى المخالفين اشد هؤلاء غربه، ولكن هؤلاء هم اهل الله حقا فلا غربه عليهم، وانما غربتهم بين الاخرين الذين قال الله عز وجل فيهم وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. قال ابن القيم في صفات الغرباء ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين ربطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنه اذا رغب الناس عنها وترك ما احدثوه وان كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وان انكر ذلك اكثر الناس، وترك الانتساب الى احد غير الله ورسوله. يا شيخ ولا طريقه ولا مذهب ولا طائفه، بل هؤلاء الغرباء منتسبون الى الله بالعبوديه له وحده والى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القادرون على الجميع حقا واكثر الناس بل كلهم لازم لهم. فلغربتهم بين هذا الخلق يعطونهم اهل حدود وفكره ومفارقه للسلام الاعظم. ثم يقول ابن القيم رحمه الله في شان المؤمن الغريب المتمسك بالسنه الداعي اليها الصابر على الاذى في سبيلها، فهو غريب في دينه لفساد اديانهم، غريب في تمسكه بالسنه لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد اعتقادهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طريقهم، غريب في نسبته لمخالفه نسبهم، غريب في معاشرته لهم لانهم يعاشرهم على ما لا تهوى انفسهم. وبالجمله فهو غريب في امور الدنيا واخرته، لا يجد من العامه مساعدا ولا مريلا، فهو عالم بين الجهال صاحب كله بين اهل البدع، داع الى الله ورسوله بين دعاه الى اهل الاهواء والبدع، امر بالمعروف ناهي عن المنكر بين قوم المعروف لديه منكر والمنكر عنده معروف. انتهى بنفسه من مدارج السالكين. رحم الله ابن القيم ومن اعجب واجمل كلامه في هذا. ايها الاحبه، اسال الله عز وجل ان نكون واياكم ممن يسالون ربهم الهدايه الى الحق فيتبعونه، ويسالون ربهم ان لا يتبع الحق عليهم فيكون صالحين او مؤمنين وهم لا يشعرون. اقول قولي هذا واسال الله لي ولكم وجزاكم الله كل خير.
إذا الله حديثنا إذا الله يحفظنا خير الجزاء ويغفر على ما قدم وقال. وصلى الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناته ويجزانا بما تلفظ به. هناك مجموعة من الأسئلة كثيرة ناقل منها ما يسمح لي وقت الشيخ وله الاتفاق. السؤال الأول الذي يساعده هناك حديث نسمعه وهو يقول يكون الرسول من لا تقيد له فلا دين له. ما صحة هذا الحديث وهل هذه وهل هي سبب هذه السؤال في الدين؟
هذا ما يدل على انه حديث موضوع ويقول عن أئمة أهل البيت أنه يتعدى جعفر. أهل العلم يقول التقية ديني ودين آبائي وأجدادي من لا تقية له فلا دين له. وهذا موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم مكذوبة عن الإمام. ولا يجوز في مسلم أن يدعو إلى الله لأن الله عز وجل قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وليس لمسلم وجهة لمسلم وجه واحد. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالبر فإن الصدق يهدي من البر ومن البر يهدي من الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يصل عند دار الصدق. وإن جاءت من البر فإن البر يهدي من الجوع وإن الجوع يهدي من النار ولا يزال الرجل يهدي فيتحرى الصدق حتى يصل عند الله الزكاة. إنه لا خير في الطريق ولا صحة لهذا الحديث أبدا بل هو موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال الثاني يقول في صاحبه اشهد الله ان يحبك بالله. والسؤال يسال عن عزاء صيام المناطق الذي يمتد اكثر من اسبوع توصل فيه القيام وتوصل فيه النار
فطور السكون وعليها الحديث
في تجاره العلوم. لا شك ان هذا مما استدعته متاخرا وليس هناك دليل على ان من كانت له مصيبه ان يفتح البيت وان يجلس المياه او يجلس الحجر او المكعبه. الشيخ عبد الله بن جبريل ما شاء الله به على قاعته شهدنا جنازه زوجته ذلك اليوم وجلوسه من سجن غد كما هي ومجلسه من طلبه العلم في بيته كما هو الا ان اذا قابلك احد اخوانك عالم بمصيبه او علم بها ان يعزك بها يقول عظم الله اجرك او ان لله ما اكل وله ما اطال كنتم عنده باجل تسمى. ومن السنه ان يصلى لاهل المسجد بيوم وفاه الميت ان يسمع به الطعام لانه يشتغل بحال مليتهم عن عباد طعامه. اسمعوا لاهل بعد طعاما فقد اتاه ما يسجدهم. اما من اليوم الاول والناس في المدرسه والبلاد والغدا عندي والعشاء عندي والحج في عندي ونخرج سنه القضيه من العبر والمواعظ الى مراجل وافتخار وعياذ بالله. واكثر من هذا وقد رايته بعض العبر حوت جاهل ومن جد قرا ذبيحه لكثير من ثلاث مئات وبعضهم يجيب مع ذبيحه وكيلو هيل وكيلو بهواء ويبعدون الاكل والشرب لمده اسبوع. بل ان بعضهم والعياذ بالله صارت الموائد من هنا ولعب الفروج ولعب الولد واتخرج على سنه الدين وجماع الاغاني والملاهي المسجد. ما تاخذ بعد ذلك ابدا. فقط في اليوم الاول يقنع لاهل الميت طعاما ويصل اليه بقدر ما يكفيهم والاجلاس والاسراء وما سوى ذلك فتصدقوا به. أطعم الطعام وآتوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل وما فيها تدخلوا الجنة بسلام. هؤلاء الذين يأتون بهذه الذبائح وهذه الأطعمة لو قيل لهم يا أخي فيها تقدم أعطنا الجنين تحديد القرآن أعطنا إذا هل يجوزنا أو الصومال أو الفلسطين أو الفلبين قال لا هذه بس من العادات والتقاليد. نعم إن بعضهم لا يؤجر بل كثير منهم لا يؤجر على هذا الفعل لأنه ما فعلها تعبدا وإنما فعلها تأويلا للآباء والأجداد.
هل يسجد الإنسان بقوة إلى السلام بسورة ويدخل في قوله تعالى فلا يسجد ويؤمن مطمئن بالإيمان؟ لا يسجد لا يسجد. وما أجمل الموت في هذه اللحظة.
هذه ميتة مضمون بإذن الله 100% مدها. أنت لو قال لك اسجد لغير الله فتقول لا أسجد إلا لله. لو قطعت رغبتك في هذه الحالة قطعت إيمانك لأنك أبدا تريد لغير الله. لا تفعل لا تفعل لا أبدا. نعم.
سؤال آخر يحتجه بعض الناس
في قبول ما عندها في كل مثال او سؤال بحسب موسى عليه السلام عن عبده، ما هو الرد على
هذا؟ الرد واضح جدا، اولا ان هذا خبر من عند الله عز وجل، لكن هذا الذي يقول لا تناقش فان موسى لم يناقش الخبر، هذا نكر. الخبر الذي جاء بين الخبر وموسى نكر من عند الله عز وجل، لكن هذا يقول لا تناقشني، هذا نكر مثله، ليس بنبي ولا معصوم. الامر الاخر ان الله عز وجل هو الذي امر موسى وبين له قائلا ان عبدنا خبرا هو اعلم منه، وذلك كما في سبب نزول الايات في اكثر من تفسير وحديث ان رجلا من بني اسرائيل قال يا موسى هل في الارض اعلم منك؟ قال لا، فاوحى الله اليه يا موسى ان عبدنا خبرا اعلم منك، فعندنا دليل على ان خبرا اعلم من موسى عليه السلام، وهذا نبي والله يقول ان خبرا اعلم منك، لكن هل هذا الذي يقول لك ما تسمي النبي؟ وهل السائل قيل له ان هذا اعلم منك؟ بل ربما ان السائل اعلم بكثير من النساء في هذا المكتوب، لكن العذاب والتقاليد ربما يزوج او يعطى ما لا يسال، فليس هذه بحجه على الاخلاق.
سؤال
اخر يقول
في صاحبه ارجو نفس من كلمه استفاد ما يقول لي
على اصحاب وقود بالمجاهده، فان هذا من البلوى ومن الابتلاء ومن الخبائث التي حرمت في هذه الشريعه الطيبه التي جاء على هدي نبوي بوحي من عند الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم لتحل فيها الطيبات وتحرم فيها الخبائث. فالعاقل لا يقع في جنون في اهلاك بدنه وخساره ماله ومعصيه ربه ورداء الملائكه ورداء الناس، وهذا التدخين يحرم الانسان خيرا كثيرا، ان كثيرا من المدخنين فيهم خير كثير، والله فيهم خير كثير، ولكن رائحه الدخان تحرمه من دخول المسجد، فيقول والله ودي اقل ودي اسمع المحاضره، لكن في تلايق من الدخان، هو في خير كثير، لكن رائحه التجاره خرجته عن المسجد، واذا ذكر له بناء على كيف تروح يفرح جلس معه، فهذه التجاره خرجته عن المسجد وقادته الى المسجد، بل ان بعضهم تجره التجاره الى اهل المكان، في الكليه بعض الطلاب يا رسول الله انا اريد ان أذهب إلى دورة المياه أو لحاجة تفضل اطلع، وأنا أعرف تماما أتبع فصلين ثلاثة أو فصلين ثلاثة أو رابع ذات كل دورة المياه، ويجب لخمس دقائق ثم يأتيه وكل فمه وبدن رائحة الدخان، أين دق طبعاً التسليمة؟ لم يدخل عند المغادر ولم يدخل بالدين أو بالمغادر، دخل الحمام وسكر على نفسه وجلس يدخل هذه التجارة حتى تفضح الله هذه التجارة التي تغذى من روضة العلم الآخرة المعطرة إلى مكان النجاسة الخبيثة المخبأة، وربما رأى مثله قارورا أنا هو يجيء الظهر مستاذ الله يدخل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر كيف تجد التجارة على صاحبها تجره من المجالس الطيبة إلى المجالس الغبية، وحسبك ان الانسان في جيبه يعقل لا يتردد ان يعقل يخرج ويطيب في طيب الشيخ والقاضي والامام والكبير والصغير، لكن لنا التجاره تفضل الشيخ تفضل يا سلام ابدا لا يجوز ان يصل في تولد. ولذلك ادعو اخواني مدخنين اسال الله لي ولهم الهدايه ان يتجنبوا هذا وان يكرموا انفسهم ما يتوقعوا عنها. الثاني يسال
عن العذاب التي تستحقها
الموسيقى والفنون. يعتقد ان الموسيقى لا تجوز
أن كان شأن منا. كان آخر يذكر أنه مستهد من وراء إذا رفع الله كلة ولكنها لا تجد مثل ولا تجد لأنها في السبيل.
ما شاء الله. شاه موجود. فلم أعد رأى وجهها. لكن من أين جاء كان مستهد؟ لا ربما سمعت بسؤال قريب من هذا في بعض الموالي، يعني ربما تعودت المرأة مثل البرقة فلا تأتي بروح أبدا، إن كان هذا من النادر، لكن على أي حال نقول له يعني ينبغي أن تجتهد في رؤية زوجك إذا عانت الله على ذلك، انتبه يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، وكم بلية ما يفعل. نعم.
هذا كان
يسأل عن
مشاهدة
المباريات. مضيعة وقت لا فائدة فيه ولا جراء ولا طائل منه. إطلاق. ولو فازوا او هزموا او انتصروا او ذلوا او حصلوا والله لئن كنت عاقلا لم يكن رضيا. وإن كنت فقيرا لم يزرك، وإن كنت مدينا لم يحضر زينك، وإن كنت مريضا لم يساعدك المستشفى، وكان عليك أقراص بسرابيل من إنكارها ومرتكبينها. ما تدخل نفسك من الشيء الرياضة، والله الوقت اللي كان فيه مباراة، الشملة استحلت بطيس وباع، والشملة كانت فيها مليار خير لك من مشاهدتها. هل بعض الناس تجد مسكين ويزعل ويجلل ويطيق وهذا وما بعده ويجنه، ثم ماذا يا مسكين؟ ولا يهمكم العقول ولا يهمكم العقول، لكن كل من ينفع الناس لا تخلقوا من هذا. هذا من الصور تسليم العقول بها. انا ليش اعطيكم عقلي عشان ترجعوا الى اطباء الدنيا؟ عقلي لي والله سيحاسبني عليه. ان كلهم كلهم في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، لقد احصاهم عدا وعدا، وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. يوم القيامه لا يحشر مع الجميع، لا يحشر كل يحشر ويحاسب بعقله وبأعماله وفعله. لن ينفعك ان تتراجع للحب، لئن هزموا الف عزيمه لن تنزل بك درجه، ولئن انتصروا الف انتصار لن تستفيد درجه. فالعاقل يحفظ وقت عن ضياع، العاقل يحفظ وقت عن ضياع. نعم اذا قلنا حنا ليس بعض الشر اهل للبعض، بعض الشباب ربما لعبهم من الكره اشتغالهم في حال مباع، لذا يلبسون الطبيب ايعادون وقت الصلاه، نعم يلعبوا الكره خير من ان يسافروا لخالد ان يعبدوا او يفسدوا او يجعلوا جمله من اوقاتهم امور يعصون بها الله. انا ليس بعض الشر اهل الاشتغال بالمباح ولا في معصيه، ضياع الوقت مثل هذا ولا ضياع الوقت في معصيه الله. لكن ان تجعل شغله الشر من الكره وتجعلها هي الولاء والبراء، تواد من والاك فيها وتعاد من عاداك فيها، فذلك امر خطير. وما اكثر الذين انزل الرسول بالثالثه كانوا الى ان ثلاث الموتى. اذكر صديقين بينهم من المناقب في امور الصداقه الا مساله البيت، كان احدهم ينزل فريقا والاخر يجزئ الفريق الاخر. فجاه ورزاق يجزئ بل التفقد، قلنا في غريبه بدر اذ باحد يلصق المال ويعطيها وجه الثاني. فلان يرمى صديق الطير ما صار، ايش اللي صاير؟ جاء في شيء يقول يبغى اربعه يبغى لانه في مباراه الان هزموه باربعه. تواقف رجل ما صبر مسكين، هذا ولا ولبر ولا حول ولا قوه الا بالله وانا لا راجع. يبالي بقومها يبالي بقومها، وان كانت تتقاطع للسلطه فيها كتابه فليحرص على كتابه فيها. وإذا طبع كتابه يعيد به. على أي حال رؤية الله عز وجل بجنة ثالثة من نصوص القرآن ونصوص السنة، والمعتزلة وإن جادلوا بالباطل يجادلون بأمرين. الأمر الأول ما ورد في قضيه في مسألة كبيره من الاحاديث يقول هذه اخبار احاد وخبر الاحاد لا يستجدون بعقيده، قال نص الله من انفسهم. وخبر الاحاد اذا صح سندا ومثلا احتج به بالعقيده والعباده والمعاملات والاخلاق وغير ذلك. والامر الاخر يحتجون بالتاويل المنحوس المتكلف للغه. الله عز وجل وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. ما ردت المعتزلة؟ قالوا آلاء ايش معناها؟ نعم ايش مثلناها؟ إلى آن ايش مفردها؟ إلى آلاء نعم إلى آن نعمتان، إلى نعمة واحدة وجوه يومئذ ناظرة إلى يعني نعمة ربها ناظرة. فخرجوا إلى التأويل المتكلف في هذا وغلوا الغلال البعيد. في الاحاديث الصحيحه الصريحه قال صلى الله عليه وسلم انكم تترون ربكم كما ترون هذا القمر ليله البدر لا تضامون او لا تضامون برؤيته. للذين احسنوا الحسنى والزياده النظر الى وجه الله الكريم، فاحاديث الرؤيه واضحه وثابته. وكل من الاديان بما تسمى قال لا حول ولا قوه الا بالله انا لله وانا اليه راجعون. ينكر عن احد اهل السنه انه كان في زمنه معتزلي ينكر عذاب القبر. فلما مات ذلك المعتزلي جاء هذا الامام السني من اهل السنه ليصلي عليه صلاه الجنازه. قال تصلي على المعتزلي؟ قال نعم، فاني لما كبرت الراجع في صلاه الجنازه قلت اللهم اجبه عذاب القبر فانه كان ينكره. يعني اللهم اجبه عذاب القبر عشان يؤمن به. هذا لا يعلم هذا القبر. نعم
كان آخر حسنين يلاحظه رجل يتداول الصلاة من تحريمها ويقتدر الصلوات ويرجى النجاة.
نذكر أنفسنا بتقوى الله عز وجل، من يعلم أن كبائر الذنوب من جميع صغائرها، لا تحسبن صغيرة إلا الجبال من الخطأ. خل الذنوب صغيرها وكبيرها لا تستقى، واصنع كما يمكن فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحسبن صغيرة إلا الكبار إلا الجبال من الخطأ. والله عز وجل قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا. لا تتهاون بقليل من الشر والمنكر فإنه مسجد عليه. واجتهد في كثرة الاستغفار وذكر الله والجدار والتبكير بالمساجد والتذكر بحالك ومنامك ونعم الله عليك وماذا طلبتها وماذا عملت بها عن بماذا او ماذا طلبت هذا المدر فيه ولا تستمع وهذه الاقدام وهذه الايدي. قال المتذكر يا اخواني الذي يفكر في نعم الله عليه ويفكر فيما بعد عنده باذن الله عز وجل. اما هذا المسكين الذي يضيع هذه النعم في غير ما شرع الله وغير ما اباح غير ذلك فانها يوم القيامه يجتمع عليه ولا يضرك بعض الحسنات. لبعض الناس يقول والله انا بنيت مسجد اذا ما يضرني انا انظر الى الافلام وما يضرني انا لا اتكلم. لا، ربما عندك مسجد مقدار حسنات مليون حسنه، بنيت مسجد مليون حسنه، ربما تجمع عليك مليونين سيئه وتظن نفسك من الرابحين وانت من الخاسرين ولا تدري. فلا تعمل لك في السيئات اتكالا على ما عندك من الحسنات، بل اذا عملت حسنه اسال الله ان تكون خالصه لوجهه وان الله يحفظها لك ولا يضل عملك ولا يحبط عملك. لان الانسان اذا عمل صالحا على خطر ان يضيع العمل بالرياء وان يضيع بالسمعه وان يضيع بالقبول والعجب وان يضيع بقبول الاخرى. وكذلك لا تتهاون بالسيئات. اجا سلام الله عليه وسلم: اتدعون من يملك؟ قالوا: يا رسول الله، المسلم من الذين ظلموا ولدهم. قال: لا، المسلم من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام واعمال كذبه، فياتي وقد نظم هذا وكتم هذا وضرب هذا وكتب هذا وعمل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى من حسناته، فاذا كانت حسناته قتل من سيئاته وقيل على سيئات ثم قيل في النار. اعوذ بالله. فلا تتساهل بالسيئات اتكالا على ما عندك من الحسنات. وضع بين عينيك قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. تكثر من الحسنات احتياطا للسيئات التي مرت والتي تفعلها والتي تقع فيها وانت لا تدري. وقال صلى الله عليه وسلم: وأجل السيئة الحسنة تنفها وقال فيها أنت بكل الحسنة. من صدق طعامك فقد كفر. الله يزكيهم وهذا يسبه، الله يعزيهم وهذا يجرحه، الله يتنهى من الطهارة وهذا يلبسهم، الله يبغيه وهذا يوصي قدرهم. ربحه الله تعالى به من الكعب. من سب طعامك فقد كفر كفرا اكبر 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 لا تكفي. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله من الكفر اعوذ بالله من الكفر. وهذا من الظلام المبين والتطلع على اعراض الصحابة. لا تقل بحقك ذات النظر انه ليس بأهل الإنسان. الصحابة رضوان الله عليه ذكرهم الله في مواضع كثيرة من كتابه: وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار الله النطف البشرية هذه السنة الفعل مباركة الطيبة ليكونوا صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارهم عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي يكفره بعد جل وعلا؟ نعوذ بالله من الخذلان. ولو وقع الوقع بذلك بمزيد الإجلاء وتجديد التوبة والدخول في الدين الجديد ويندم على ما فعل فانه يوم القيامه سيذل ولا يملا لا حول ولا قوه الا
بالله. ولا
يستطيعون ان يجمعون صلاه المغرب مع العباد ما انهم ليس لهم حقوق بذلك، وانما يصلون المغرب ويجلسون للصلاه ويصلون الحجاره قبل دخول الوقت. يا يجوز الصلاه قبل دخول الوقت من شروط الصلاه وصحتها دخول الوقت. فمن صلى قبل دخول الوقت كمن صلى الى غير سنة. لا يجوز بأي حال من الاحوال اقل الصلاة بجلوس الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان موقوتا. وجاء جبريل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم صلى به الظهر والعصر والمغرب والفجر وقال الوقت ما بين هذا وهذا. فهناك وقت اختيار اللي في اول الوقت، وهناك وقت جواز ما بعد الوقت، هناك وقت الافتراق انه قبل خروج الوقت. فمن صلاها قبل دخولها، يعني من صلى الصلاه من فاتته وصلاها قضاء، هذا اهل علم ممن يصليها قبل دخولها لانه لا ينفعه كانه لم يصليها ابدا. من صلى صلاه قبل دخول وقتها لم يعيدها. ومن كان يجهل فعفى الله عما سلف ويصلي استعلاما. الدعوه الى الله على بصيره مبنيه على علم. فلا يمكن ان يدعو الانسان بحماس وسلاح وسباب الحساب المعاصره. الامر الثاني ان تركز جهدك وكلامك في ذات المرض نفسه بغض النظر عما يفعلونه. فانك يوم القيامه لن يحاسبك الله لماذا لم تشفي فلان ولم تشفي عذاب ولم تشفي علام. وانما انت مسؤول 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 على ان توجه نصيحتك في ذات المرض والعله والسعه. كالطبيب الذي ياتيه اليه المريض لا مصلحه للطبيب في سبب المريض ولا مصلحه للطبيب في ان يضيع وقته في اهل المرض والمرضى. وانما من واجبه ان يبين خطر المرض اعراض المرض مراحل المرض تطور المرض الوقايه من المرض اساليب العلاج من المرض. فهذا من البصيره في والحكمه في الدعوه الى الله عز وجل. ومن الحكمه ان يبدا الانسان في الدعوه في الاهم والمهم. يعني ان يتدرج بهذا ففي هذا خير خاصه لمن ابتلي بكبائر العظائم والامور او امور في العقيده فتبدا ما تستمر في مسائل الخلود من ضلاله العقيده. والانسان بحسب نيته وحال المدعو يعني ليس هناك طريقه عامه في كل شيء لا يختلف الناس ما بين الجاهل يحتاج الى بصيره ما بين انسان يطلب الحق وعنده شيء من الحوار والفتنه والنباهه والقدره على المناظره فيحتاج الى الصبر وسماع الكلام واحتواء ما عنده من الحجه وسماع كلام حتى الاخر ثم ان تجدد له الحجه منطقا منطقا فقره فقره حتى يستوعبها ويفهمها. من الناس من يكون على ضلال وتتصل به لانك تطمع في هدايته افهم هذا جيدا. ومن الناس من تعلم انه عدو ضال مضل عنيف معاند يقعد للحق بكل صراط موعد ويتوعد فهذا يستحق ان ينافس وان يحذر منه وان ينزل لهذا. علمتم هناك قاعده مختلفه في كل حال وفي كل زمان ومكان بل لكل مقام مقال. وبالختام اسال الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على طاعته وان يسمعنا واياكم في الله كرامته. وأوصيكم أن تتقوا أحلام بتقوى الله عز وجل وأن تصبروا من سؤال الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته إلى أن نلقاه. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا راكعين ساجدين شهداء موحدين مصلين قائمين هداة مكرمين يا رب العالمين إمر بالهدايا ولا مفتونين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا أولاة أمورنا. اللهم أصلح بطانتهم. اللهم اجمع شملهم. اللهم اجمع شمل العلماء والولاة والدعاة على طاعتك. اللهم لا تشرك بنا نافذا ولا تفرق علينا عدوا. اللهم اهد الضالين. اللهم اهد الضالين. اللهم اهد الضالين. اللهم انصر عبادك الموحدين وانصر جندك المجاهدين يا رب العالمين. وارحم اللهم موتى المسلمين وارض مرضانا ومرضى المسلمين واقض لهم الدين عن المسلمين وبرئ هم المهمومين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. وفي الختام ارجو من اخواني ان يقف على الابواب ويزم التبرعات لاخوانكم المحتاجين في البوسنه في ولا هرسك تصلهم باذن الله وعندنا تصريح لجمع التبرعات في هذا. اسال الله ان يكون عملنا وعملكم خالصا لوجه الكريم صلى الله عليه وسلم.